إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. ويقول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. نعم الله عز وجل على العباد تترى، يسديها عليهم ليلا ونهارا سرا وجهارا. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فنعم الله عز وجل سابغة وكثيرة، حسية ومعنوية. ومن تلك النعم التي أنعم الله عز وجل على العباد بها ما يصلون إليه ويكتشفونه من الصناعات الحديثة والتقنيات الجديدة، سواء كان من طائرات أو سيارات أو أجهزة طبية أو غير ذلك من المعدات، فهي من نعم الله تبارك وتعالى، إن لم يكن فيها مخالفة شرعية أو يقع أصحابها في محرم لدين الله جل وعلا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. ويقول الله عز وجل في أول أو أوائل سورة النعم التي هي سورة النحل: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. ويخلق ما لا تعلمون، والناس يصلون من زمن إلى زمن إلى اكتشاف أمور يحتاجون لها في حياتهم اليومية، هي داخلة في هذه الآية: ويخلق ما لا تعلمون. ألا وإن من تلك الأمور التي وجدت ولم تكن له هذا الهاتف الجوال. الهاتف الجوال نقمة أو نعمة؟ الهاتف الجوال الذي منافعه كثيرة ومفاسده أكثر، الهاتف الجوال الذي إن تحدث المتحدث عنه يحتاج إلى مجالس. ولهذا نجعل في هذا المقام الهاتف الجوال آداب وأحكام، ونجعل مجلساً آخر لمنافعه وأضراره. يا أيها الناس، إن هذا الجهاز الصغير الذي تحمله في جيبك ربما يكون سبباً لتزكية نفسك أو فسادها، وربما يكون سبباً يقودك إلى الخير أو يكون سبباً يقودك إلى نار جهنم. هذا الجهاز الصغير وما يحويه من الخدمات والبرامج له أحكام في الشريعة الإسلامية، فإن الله عز وجل ما فرط في شأن العباد في شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولهذا نذكر في هذا المقام بعض الآداب والأحكام التي يحتاج إليها مستخدم الهاتف الجوال. فمن ذلك تحية أهل الإسلام، تحية أهل الإسلام، تحية أهل الجنة التي هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فمن استخدم هذا الجهاز فاتصل بأخيه فإنه يبتدئه بتحية الإسلام فيقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ينال بذلك أجوراً عظيمة. فالسلام عليكم بعشر حسنات، والسلام عليكم ورحمة الله بعشرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بثلاثين. وهذا يقوله المتصل لأنه كالداخل والقادم والمستأذن. وأما الذي يستجيب له فإنه يقول له نعم، فإذا سلم عليه رد عليه السلام. ومن الخطأ ما يفعله كثير من الناس تقليداً للأعاجم والكافرين، فيستبدلون بتحية الإسلام بقولهم ألو أو نحو ذلك من الكلمات. يا أيها الناس، من تلك الآداب أيضاً أن تختار لهذا الجهاز رنات ليس فيها موسيقى ولا أغاني ولا مزامير، وبالمقابل تختار له نغمة ليس فيها قرآن ولا حديث ولا ذكر لله عز وجل، لما يترتب على ذلك من المفاسد، وإنما يجعل تنبيها لا ضرر فيه ولا أذية ولا إزعاج. فمن جعل الموسيقى والأغاني والمزامير تسبب في أذية الناس، فربما رن وهو في المسجد في الصلاة فآذى المصلين. والذي يجعل فيه من ذكر الله والقرآن، ربما رن وهو في بيت الخلاء ومكان قضاء الحاجة، والله عز وجل يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من آداب الهاتف الجوال أنه يغلق في بيوت الله عز وجل، أن يحرص المؤمن على إغلاقه فلا يسبب أذية ولا إزعاجا، وما أكثر الإزعاج في مساجد المسلمين عن طريق هذه الأجهزة. فذاك يجعل أغنية، وذاك يجعل موسيقى، وآخر يجعل زاملا، وآخر يجعل محاضرة، فإذا دخل المصلون في صلاتهم لا تسمع إلا الإزعاج من هنا وهناك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا. قال أهل العلم فإذا نسي الرجل وإذا بجواله يرن وهو في الصلاة، هل له أن يأخذه ويسكته أو يغلقه، أم أنه يتركه على حاله إلى نهاية الصلاة؟ الصحيح في هذا أنه يغلقه بأسهل طريقة وأقربها، لأن في هذا أذية لكثير من المصلين، وحركته لإغلاقه أخف مفسدة. ولكن من العجيب ما تراه من بعض المصلين أنه يسمع جواله يرن فيخرجه، ثم ينظر إلى المتصل ويقرأ من المتصل، ولولا أنه في الصلاة لأجابه، ثم يغلقه، ثم يعبث به، ثم يعيده إلى مكانه. وهذا مخالف لآداب الصلوات ولحرمة المساجد وبيوت الله تبارك وتعالى. فبيوت الله عز وجل لم تكن لهذا ولم تبنى لهذا. أيها المؤمنون عباد الله، ومن تلك الآداب، هل يجوز للمسلم أن يدخل لقضاء الحاجة وجواله في جيبه وفيه القرآن العظيم؟ قال أهل العلم: هذه المسألة فيها تفصيل، فإن كان شيء من الذكر أو من القرآن على شاشة الجوال يظهر ويقرأ فإنه لا يجوز، فإنه كما لو دخل بكتاب علم أو مصحف أو كتاب حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن لم يظهر على شاشته شيء وكان مسجلا بداخله كتابة أو صوتا فإن هذا لا يضر، كما قال ذلك العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: كمن دخل الخلاء ومعه شريط مسجل فيه قرآن. هذا من الآداب والأحكام، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تلك الآداب أيضا أنه إذا اتصل بأخيه المسلم وتحدث معه فإن من الأدب ألا يقطع اتصاله فجأة، وإنما يستأذنه وينتهي معه بالكلام، فإن هذا من الآداب الصحيحة سواء كان في المحادثة في المجلس أو عن طريق الجوال. أيها الناس عباد الله، ومن تلك الآداب أيضا التي ينبغي أن يسلكها مستعمل هذا الجهاز ألا يكون صاخبا ورافعا لصوته، فإن هذا مما نهي عنه: واغضض من صوتك ثم قال: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فمن الناس من إذا أجاب أو إذا اتصل في أي مكان كان، في المسجد، في البيت، في أي مكان، يصخب ويرفع صوته فيزعج النائمين ويؤذي القارئين ويسبب التشويش، ولكن يجيب بأدب وسكينة وهدوء، فإن هذا ليس من آداب أهل الإسلام. وهكذا من تلك الآداب أيضا أن يختار الأوقات المناسبة ويترك الأوقات المحرجة المزعجة التي يتوقع أن صاحبها لا يجيبه فيها. فمن الناس من يختار أوقات الصلوات وكأنه يعيش في أستراليا، وربما يكون مضيعا للصلاة، فإذا جاء وقت الصلاة اتصل بأصحابه، وآخر ربما يتصل في وقت خطبة الجمعة، وآخر يتصل بين مغرب وعشاء وهو يعلم أن صاحبه ربما في حلقة قرآن أو درس علمي، وآخر ربما يتصل في الثلث الأخير من الليل ويطيل الرنات والدقات حتى يزعج إزعاجا شديدا، فإذا أجيب ربما لا تجد معه أمرا مهما وإنما يتحدث عن بعض التفاهات والسفاهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فليختر المرء الأوقات المناسبة التي يتوقع أن صاحبه يجيبه فيها، وإذا رن عليه فإنه يرن بما يكون قد غلب على ظنه أنه قد بلغه أو علم بما حصل في جواله، ولا يقاس ذلك على حديث الاستئذان ثلاثا، لأن الأمر يختلف، فقد يكون صاحب الجوال بعيدا وقد يكون صامتا أو مغلقا، ولكن بما غلب على ظنه. وأما بعض الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه ربما يرن 100 رنة ويكررها مرة أخرى وثانية وثالثة ورابعة لأمر لا يحتاج إلى ذلك، وربما في أوقات مزعجة وأوقات مغلقة، وهو يعلم أنه لو اتصل عليه في ذلك المكان أو في ذلك الزمان لما أجاب ولانزعج من ذلك أشد الانزعاج. أيها المؤمنون عباد الله، هذه من الآداب التي ينبغي أن يسلكها من يستخدم هذا الجهاز، أنه يتعلم هذه الآداب ويحذر من مخالفتها. ومن هذه الآداب أيضا التي ينبه عليها أن هذا الجهاز يجوز به البيع والشراء إذا علمت السلعة وأوصافها واتفق على سعرها، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال العلامة العباد وغيره من أهل العلم: وتفرق البائع والمشتري عن طريق الهاتف الجوال بإنهاء المكالمة وقطع الاتصال. هذا إذا كانت السلعة معلومة والثمن كذلك، فإن هذا مما يبيحه دين الإسلام عن طريق الهاتف الجوال. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من الآداب التي ننبه عليها أن الانشغال بالجوال في خطبة الجمعة مما يلغي على المصلي جمعته، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. فكيف بالذي يقرأ في جواله أو يقلب المكالمات أو ينظر في الرسائل ونحو ذلك؟ من الآداب أيضا أنك إذا اتصلت على أخيك المسلم ولم يرد عليك فأحسن به الظن، أحسن به الظن. أو أرسلت إليه رسالة فلم يجب عليك فأحسن به الظن. وإياك أن تكون من أصحاب النظرة السوداوية وسوء الظن، فإن لم يجبه أخوه أو يرد على رسالته شتمه وقذف فيه وتكلم وقال أنت من المتكبرين وأنت من المتعالين وأردف ذلك بكثير من الشتائم والسباب، أحسن به الظن، لعله كان مريضا أو نائما أو مشغولا أو لم ينتبه لجواله. ومن الآداب أيضا أنه لا يجوز للمتصل أن يسجل مكالمة من يتصل عليه أو يجيبه إلا بإذنه، ولو كان عالما يستفتيه في فتوى إلا لما كان من الضرورات أو الحاجات الملحة التي أباحها الإسلام، لأن هذا يعد من التجسس، وقد نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن التجسس، ونهى ربنا جل وعلا في كتابه الكريم فقال: ولا تجسسوا، قال عليه الصلاة والسلام: ولا تجسسوا. فلا يجوز تسجيل مكالمة المتصل إلا بإذنه عالما أو غيره. أيها الناس عباد الله، ومن تلك الآداب أنه لا يجوز للرجل أن يتحدث مع المرأة الأجنبية، ولا المرأة الأجنبية تتحدث مع الرجل الأجنبي عن طريق الهاتف الجوال إلا لما كان من ضرورة ملحة أو حاجة ماسة، مع عدم الاسترسال والتوسع أن يسأل عن زوجها أو أخيها فتقول موجود أو غير موجود ونحو ذلك. قال الله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال سبحانه وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هذا في المحادثة، وهكذا فيها في الهاتف الجوال، فإنه يأخذ حكمه، بل هذا أعظم وأعظم. فربما يكون الرجل منفردا بوحده في غرفة مظلمة فيتحدث مع النساء، أو تكون المرأة كذلك، فيدخل الشيطان فتحصل العواقب الوخيمة. وهكذا من الآداب أيضا أن من الناس من يظن أنه يباح له أن يتصل بمخطوبته فيحادثها ويضحك معها ويسألها، وبعضهم يحتج أنه يستفسرها عن أمور يحتاج إليها، وآخر يقول يعلمها بعض أحكام الإسلام أو يعلمها الصلاة. المخطوبة لا يباح لخاطبها قبل العقد إلا أن ينظر إليها نظرة شرعية فيما يدعوه إلى نكاحها، ينظر إلى وجهها وكفيها، وإن شاء أن ينظر إلى شعرها، هذه النظرة ثم لا تكرر إلا أن يحصل العقد الشرعي. وأما التواصل عبر الجوال، الهاتف الجوال، فإن مفاسده عظيمة، فلا يجوز للخاطب أن يتواصل بمخطوبته ويحادثها ويستمر في ذلك، فربما يؤدي ذلك إلى مفاسد عظيمة. أيها الناس، ومن تلك الآداب أيضا والأحكام ما يحصل من العقود الشرعية عن طريق الهاتف الجوال، فإن هذا مما اختلف فيه أهل العلم، فالذي عليه فتوى اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء أن هذا الباب يغلق بسبب ما يحصل من ورائه من الغوائل، ولأن الأصوات تقلد، ولأن من الناس من يستطيع أن يقلد في وقت واحد صوت رجل وصوت امرأة وصوت امرأة وصوت طفل وصوت كبير وصوت صغير، فربما يقلد شخص شخصا ويدعي أنه ولي المرأة، فيحصل العقد بالهاتف فتحصل بعد ذلك المفاسد. وإنما قال بعض أهل العلم عند الحاجة الملحة والضرورة الماسة، إن كان في بلد بعيدة سواء كان الزوج أو ولي المرأة ووجد الإثباتات والشهود واطمأن المتصلون للمتصل وصوته وحصل التأكد والتيقن والتثبت، فهنا جوز ذلك بعض أهل العلم. ومع ذلك لا ينبغي الاسترسال في هذا الباب، لأنه يؤدي إلى أنكحة ربما محرمة أو فيها من الشبه أو فيها من المخالفات الشرعية، ويشترط في النكاح أن يكون الولي موجودا وأن يكون معه شاهدان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لأن هذه من الأمور المهمة، فينبغي الإعراض عن ذلك إلا عند الحاجة الملحة. آداب وأحكام الجوال كثيرة، وهذه بعضها، وأما منافعه أضراره فنجعله إلى جمعة قادمة، والحمد لله رب العالمين.